الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، إخوة الأحبة، أذكر نفسي وإياكم بصيام العاشر من العاشر من المحرم، وهو يوم عاشوراء غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. فالذي فاته الصوم اليوم من الممكن أن يصوم غدا وبعد غد على وجه الاستحباب، وإذا أفرد عاشوراء بالصوم فلا بأس، فلقد صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء، وقال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل، يعني إن أحياني الله إلى العام القادم، لأصومن التاسع. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم عاشوراء فقال: يكفر ذنوب سنة مضت، فما أحوجنا إلى مكفرات الذنوب، وقد كثرت الفتن من حولنا في الظاهر والباطن، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإخوة الأحبة، أذكر نفسي وإياكم أيضا بأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: لئن شكرتم لأزيدنكم. وشكر النعمة ليس باللسان فقط، وإنما بتوجيه النعمة لطاعة الله تبارك وتعالى. فمن الله تبارك وتعالى بنعمة الهاتف الجوال، بنعمة الموبايل، فنوجه هذه النعمة في طاعة الله عز وجل، حتى من ناحية النغمة التي تستقبل بها لا بد أن تكون فيها طاعة لله تبارك وتعالى، ولا بد أن يستخدم الهاتف في كل طاعة. إياك أن تستخدم نعمة أنعم بها الله تبارك وتعالى عليك لتطيعه بها، إياك أن تستخدمها في عصيانه. فلا تستخدم الهاتف للمغازلة البنات، ولا في إيقاع بين الناس، ولا في سب عالم من العلماء، ولا في صد عن سبيل الله بأن تحرض إنسانا بأن لا يحضر دروس المسجد الفلاني، أو أن لا يسمع للشيخ الفلاني. فكل هذه من سوء استخدام النعمة، وإن فعلت تزول منك النعمة وتبعدك عن ربك، فإذا أبعدتك النعمة عن ربك صارت نقمة، فانتبهوا لذلك. كذلك في استخدام التلفاز، كذلك في استخدام الإنترنت وفي الكمبيوتر، لما تجلس كده لوحدك ما في حد يراك في الليل في جوف الليل، ما تروح كده تأخذك أصابعك على المواقع الخبيثة، مواقع الدردشة والمواقع الجنسية أو ما شابه ذلك، استخدم الإنترنت واستخدم الكمبيوتر فيما يفيدك، في مواقع طيبة، إيميلات للعلماء، وفي مواقع لأهل السنة والجماعة، تطلع على ما هو جديد من الأحاديث، على ما هو صحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، على تفسير آية، على تفسير حديث، على فقه حديث. هذا هو الذي ينبغي أن تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. وإذا وجدت نعمة أنعم الله بها عليك تبعدك عن ربك، فاعلم أن الله يستدرجك. يعني خذها كده، ما مقياس النعمة من النقمة؟ الآن الناس ينعم الله عليهم، ما الدليل على أن الله رضي عن فلان أو غضب عن ذاك؟ إحنا أمام النعمة سواء، أنعم الله علينا بنعم، إيش دراك إن هذه النعمة إكرام من الله؟ ممكن تكون إهانة من الله لك. الدليل ما تسلكه مع النعمة، فإذا وجدت النعمة تقربك من ربك وتسلك بها طريق ربك، فاعلم أن النعمة إكرام من الله لك، وإذا وجدت النعمة أبعدتك عن ربك، فاعلم أن هذه النعمة إهانة من الله لك واستدراج. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، يعني أتركهم وأصبر عليهم، إن كيدي متين. فمقياس النعمة واحد، كان فقير وأنعم الله عليه، فتح عليه في التجارة، وكان عنده قطعتين ثلاثة أرض ما كان لهم سعر، وبعدين لقدر الله سبحانه وتعالى أنشئ بجوارهم سوق أو مدينة جديدة، فصارت أسعارهم عالية جدا، وصار من أصحاب الملايين والمليارات. استخدم هذه النعم في طاعة الله تبارك وتعالى، يحجج ناس على حسابه، ينفق على المساكين، على الفقراء، على اليتامى، على الجهاد في سبيل الله، يتعهد الفقراء وأبناء الشهداء وزوج وأرامل الشهداء في فلسطين وفي غيرها. إذا استخدم النعمة في طاعات، فهذا أكرم من الله تبارك وتعالى، وهذه النعمة دليل إكرام من الرب جل وعلا لهذا العبد. واحد ثاني فتحت عليه الدنيا وأصبح عنده بنايات وعقارات، وكل يوم ينام مع واحدة شكل بالزنا بالحرام، وكل يوم يستغل يعني حاجة الفقراء وضعف الفقراء، ويزيدهم فقر على فقرهم، ويزيدهم ضعف على ضعفهم، حتى لا يسلم منه العامل المسكين عنده، يعني يستغل العامل لأبعد حد من الاستغلال، يريد أن يمص دمه. يمكن لو طلب منه العامل 1000 درهم مثلا، أولاده محتاجينه في الهند أو في مصر أو في غيره، ما يعطيه، لكن يعطي لداعرة 1000، يجيب لها سيارة رينج روفر على حساب. حكى لي أحد الإخوة بأن رجلا له عشيقة بريطانية، سنويا ينفق عليه قرابة 700,000 سنويا، تغيير السيارة كل سنة، وتأتي العائلة بأكملها من بريطانيا إلى هنا في فترة الربيع، ويذهب هو، وهذا كل درجة أولى، يعني تأتي العائلة كلها، ويذهب هو معها، مع عشيقته، ليست زوجة، مع عشيقته إلى الكريسماس للاحتفال بعيد النصارى هناك أيضا، وتأتي العائلة هنا في بعض الأعياد على نفقته الخاصة. قال لي: ينفق أكثر من 700,000، وهذا من كلامه هو لصديقه. طيب يا أخي تزوج، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فمثل هذا، أترون أن النعمة التي أنعم الله بها عليها إكراما له أم إهانة؟ إهانة، والله أهانة، والله لقد أهانه الله تبارك وتعالى، ويستدرجه بهذه النعمة، وستزول، ستزول، لأن الله تبارك وتعالى توعد الأمم، ما أفراد، توعد أمما. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن توعد أمما بأنهم لما طغوا بنعمة الله أبادهم، وتوعد أشخاص، ما وجد على ظهر الأرض أغنى من قارون حتى الآن، حتى الآن لم يوجد على ظهر الأرض أغنى من قارون. وصف ربنا تبارك وتعالى مفاتيح الخزائن، ليس الخزائن، خزائن قارون ما وصفها ربنا تبارك وتعالى، إنما ترك لك أنت تتخيلها، فهو وصف المفاتيح للخزائن. قال: ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولو القوة، يعني أصحاب القوة. أنت تعرف العصر هذا، عصر فراعنة، كانت أجسادهم فارعة وأقوياء، أصحاب القوة العمالقة ما كانوا يستطيعون حمل مفاتيح الخزائن،
فكيف بالخزائن؟ تخيلها أنت. إذا لم يوجد حتى الآن مثل رجل في حجم هارون قارون ماديا أبدا. حتى لما خرج على قومه في زينته قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أما الطائفة العاقلة التي عندها عمق في النظرة ونظرتها بعيدة قال: الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. أنت شايفين الزينة دي ولا وزن لها عندنا ولا يسيل لعابنا لها أبدا. هؤلاء أولو العلم الأتقياء نظرتهم عميقة، ينظرون إلى الأمام، ينظرون إلى الملأ الأعلى، يعلمون أن ما أعده الله تبارك وتعالى للمتقين خير وأبقى. كانت النتيجة ماذا؟ فخسفنا به وبداره الأرض. جعل الله الأرض التي كان يتكبر عليها ويقول إنما أوتيت على علم عندي، جعل الله الأرض التي كان يتكبر عليها تبتلعه وتبتلع خزائنه وتبتلع جنوده وحشمه وخدمه وكل المنافقين من حوله. فإذا إخوة الأحبة مقاييس اختلت وأصبحت النظرة للنعمة مشوشة. ففلان عنده كذا وكذا يوصله كذا، يقول يا أخي فلان ربنا أكرمه آخر كرم. أي كرم هو كل يوم في الزنا؟ أي كرم هو يلعب الميسر؟ أي كرم هو دائما يوالي الكفرة ويوالي النصارى ويوالي اليهود؟ أي كرم هذا؟ هذا ليس بكرم. إنما لو وجدت الرجل قد قربته النعمة من ربه فاعلم أن الله أكرمه. ولذلك أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله المال فسلطه على هلكته في الحق، وفي رواية أخرى فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. هذا الرجل يجوز لك أن تتمنى ما عنده وتقول يا ليتني مثل فلان، شوف يا أخي ما شاء الله ربنا موسع عليه وعاطله، ربنا يزيده، ربنا يحفظ نعمته ويبارك في ذريته، ما بيخلي فقير لا يعطيه، ما بيخلي باب خير إلا وينفق فيه، رجل مفتاح للخير مغلاق للشر، هذا هو. ورجل أتاه الله العلم أو أتاه الله الحكمة أو أتاه الله القرآن فهو يقوم فيه آناء الليل وآناء النهار يعمل بعلمه، فتقول ما شاء الله يا أخي شوف الرجل هذا مع علمه ومع غزارة علمه كالبحر ولكنه متواضع، متواضع للناس، يقف مع الصغير والكبير ويجيب على الصغير والكبير ولا يتأفف أبدا من نصيحة من أخ له حتى ولو كان يصغره سنا، ولا يتكبر على نصيحة، وإنما يقبل من كل إنسان الحق ما دام بدليله من الكتاب والسنة. فمثل هذا ينبغي أن تتمنى أن تكون مثله. إذن لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة، يعني لا تتمنى ما عند الناس إلا في حالتين: رجل آتاه الله المال فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة أو العلم أو القرآن فهو يعمل به. هذه تذكرة أذكر بها نفسي وإياكم قبل دخولنا في درسنا في هذه الليلة بمشيئة الله تبارك وتعالى. واستعرضنا معكم قول الحق تبارك وتعالى في اللقاء السابق بعد بيان آية الشراء والبيع مع الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال في الآية التي بعدها: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف. إلى هنا قال العلماء: الصفات السابقة تائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، هذه لصلاح أنفسهم، يعني يكمل إيمانهم بهذه الصفات ولتربية أنفسهم. تأتي بعد ذلك صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لصلاح الغير، وهذه إشارة من الله تبارك وتعالى بأنك لا ينبغي أن تكتفي بنفسك وتقول الحمد لله أنا بقيت على خير وعلى هداية، ما لي شأن بالآخرين. نقول هذا خطأ. ولذلك فهم بعض الناس قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، يعني تعهدوا أنفسكم والزموا أنفسكم بالهداية والعناية والتقوى، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. قال أبو بكر رضي الله عنه الصديق سيد هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ولا يعلوه في الفضل ولا يتقدم عليه في الفضل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون آية في كتاب الله على غير وجهها. يا أيها الذين آمنوا، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن ينزل بهم العذاب جميعا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام: عليك بنفسك أولا في تربيتها وتهذيبها، ثم بعد ذلك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا ضرر عليك إذا لم يلتزم أحد بكلامك حتى ولو كان بنوك. أمرت أبناءك بالمعروف ونهيتهم عن المنكر، في شيء؟ أمرت أبناءك بالمعروف ونهيتهم عن المنكر ولم يلتزموا بما أمرتهم، إذن أنت فعلت ما عليك، فلا يضرك عندئذ ضلالهم، لأنك إن وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى لا يؤاخذك على ضلالهم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما إن قصرت في دعوتهم فأنت محاسب. وإحنا ضربنا أمثلة كثيرة جدا يا أخواننا على هذا الأمر. قلنا إن القرية التي أمر الله تبارك وتعالى جبريل بأن يهلكها، قال: يا رب، إن فيها عبدك فلان، فيها رجل صالح. قال ربنا تبارك وتعالى لجبريل: به ابدأ بالصالح ده في الهلاك، إنه كان لا يتمعر وجهه من أجلي، يعني ما يتغير المنكرات ولا يتغير حتى وجهه غضبا لله، يعني ما تؤذيه المنكرات. إخوتي الأحبة، وأنت تسير في الشارع إذا رأيت منكرا إن لم تشعر بألم في قلبك فإيمانك ناقص. حينما ترى منكرا في الطريق لم تستطع أن تغيره بيدك ولم تستطع أن تغيره بلسانك، يمكن يجر عليك مشاكل وتنقلب الكفة عليك. أحد الإخوة أراد أن يغير منكر، شاف اثنين واقفين بيعملوا يعني أمر فاضح في الطريق، فحب يكلمه فقال له: شو أنت بتشتغل؟ تحريات؟ قال له: لا يا أخي، أنا مسلم بنصحك. قال له: طب تتريى شوية، وراح اتصل بالشرطة. الثاني زاغ الأخ، قال لك: أنا شو، كأنه هو المجرم. سبحان الله، انقلب المعروف منكرا، أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. أصبح الآن يتوارى من يفعل السنة أو يفعل الحق من الناس، ويتظاهر من يفعل المنكر أمام الناس وكأنه لا يعمل شيء. يمكن الواحد يأخذ زوجته كده المحجبة المنقبة يبقى مستحي بها وهو داخل مثلا على مراكز التسوق، والثاني ماشي مع عشيق، مع فاجرة عارية من فوق وتحت، عارية وماشي كده منفوخ ورافع رأسه. شو هذا؟ هذا من قلب المعايير. المعايير انقلبت بالفعل. يستحي المسلم، قال إن له لحية وماشي مع زوجته كده عاوز يتوارى بها، والدار ماشي مع واحدة لابسة أسود وفي أسود من فوق لتحت، والثاني قال ماشي، قال فرحان، ويوقف قال قدام بقالة وقدام مش عارف، يقول له: هات لي عصير وهات لي من الكافتيريا كذا وكذا، كأنها زوجته. لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول: حينما ترى المنكرات ولم يتأثر قلبك لها فاعلم أن إيمانك فيه دخن، إيمانك غير حقيقي، إيمانك ناقص. لأن أقل ما يقال أن تغضب الله، أقل شيء أن تغضب الله، تقول: اللهم هذا منكر لا أرضاه، اللهم إني برئت من هذا المنكر، حسبي الله ونعم الوكيل. أظهر غضبك حتى ولو بكلمات، حتى ولو بنية. أتدري لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن هذا الكلام إنما صدر عمن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. فأضعف الإيمان أن تغير بقلبك، والتغيير بالقلب لا ينبغي أن تكون في مكان المنكر، فر بنفسك. إذا لم تستطع أن تزيل أنت المنكر فعليك أن تزول أنت عنه. ما تروح لأخوي على كافتيريا وتقعد تمسك الشيشة وشايف اللي رايحة والجاية وتقعد تتغزل فيها وتملى عينيك بالمنكرات. لو دلوقتي كمان عينوا لكم ما شاء الله في كل كافتيريا حطوا لكم واحدة حلوة، ما عاد حتى الرجال هم اللي خدموا، لا واحدة حلوة عشان نطلع وتجود بالمال. تعطيها بكشيش 10 درهم، يمكن لو ولدك طلبها ما تعطيه 10 درهم، لكن هي تقول لها الحساب 25 خذي 35. وناهيك عن كتابة الأرقام على الكلينكس، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم أي بعد صالونات، تكلم الأخ عن صالونات الحلاقة وغيرها. فأصبحت المسألة يعني الوقت، فتروح تقعد أنت في المنكر هذا ويقول أنا ما بعمل شيء. لا بتعمل، حتى لو ما كنت تشيش ولا ما كنت تفعل ما أمنع، لكن موجود معهم. والله تبارك وتعالى يقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هؤلاء قوم ظلموا أنفسهم بالمعاصي، كيف تقعد معهم؟ إذن فأقل درجات المنكر ألا تجلس مع الصحبة هذه، أقل درجات المنكر. نهيتهم فمنته، ما تستطيع أن تغير باليد، فأقل شيء ألا تصاحبهم في هذا المكان. طيب يا جماعة أنتوا رايحين المكان هذا، أسف ما أقعد في هذا المكان، هذا مكان يعصى فيه الله، في عصيان لله فلا أجلس فيه. هذا شيء أقل ما يقال. واحد يقول لك يا أخي إحنا بدينا وفود كذا ونقعد معاهم ويقدموا الخمر على الطاولة، قوم من الخمر، قوم من الطاولة، لأنك ملعون كالذي يشرب، لعن الله الخمر، حاملها والمحمول إليه وعاصرها وشاهدها، شاهدها عن اللي جالس على طاولة تشرب فيها الخمر حتى إذا كان هو لم يشرب، ملعون. قم انهض بدينك، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. طيب انتوا في كذا، انا والله ديني، اعتز بدينك، اجعل لك عزة، قل والله انا ديني يحرم علي ان اجلس الى ان تنتهوا من شربكم ومن مما انتم فيه، ثم نعود للجلسة مرة اخرى، وتكون الجلسة شرطي في الجلسة اللي يكون فيها كذا وكذا وكذا وكذا. هكذا الدين. لكن كيف يعمل كده ويضيع منه ثروة وصفقة ودنيا؟ دع الدنيا تذهب الى الجحيم، وإياك إياك أن يذهب دينك، إياك إياك أن يذهب دينك، فإن ذهب دينك فلا حظ لك في الآخرة، دينك دينك لحمك دمك. إذن الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وضربنا مثل قبل ذلك ما هو من صنعنا، إنما هو من أمثلة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، سيدنا وحبيبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، مثل رائع يبين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو لصلاح المجتمع. مثل القائم، وهذا دليل على، انظر الثلاث أشياء جايين وراء بعض، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، مع أن الحافظين لحدود الله تشمل كل ما سبق، معنى أن تحفظ حدود الله أن تكون وقافا عند كل ما أمر فتفعل، وعند كل ما نهى فتجتنب، هي شاملة للكل. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، ضرب لنا النبي أصلا مثلا بهذين، قائم عند حدود الله وقاف عند أوامره، والواقع فيها الذي يعتدي على حدود الله. كمثل قوم ركبوا سفينة فاستهموا عليها، فأصاب طائفة منهم أعلاها وأصاب طائفة منهم أسفلها، ناس في مركب في البحر وعملوا جرعة، في مجموعة أخذت فوق ومجموعة أخذت تحت. الجماعة اللي تحت لما كانوا يحبوا الماء يحتاجوا الماء فيطلعوا فوق ويملوا الماء وينزلوا. فقال قائل منهم هذا في الحقيقة نيته خير لما تلاحظ، لكن سلوكه سيء ممكن يدمر الكل، الوسيلة غلط. قال لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا، إيش رأيكم يا جماعة لو خرقنا خرقة عندنا في مكاننا، هذه بيسموها ملكية شخصية، أنا حر يا أخي، هذه سيارتي جايبها لأمي وأنا حاطط فيها ستيريو أفتحه مثل ما أحب، هذه سيارتي جايبها بالربا يا أخي أنا حر، جيبها بالربا، فأنا أفعل فيها ما أشاء، أحط فيها حرمة، أحط فيها خمر، أنا حر. طب خلي حدود عملك لنفسك حتى لا تضر الغير، لا تبقى أنت في بيتك في الطابق الأول أو الطابق الثاني وتسمع الأغاني تحت، من وين أمال كيف هذا بيسمع؟ أنا ما أعرف كيف بيسمع. إذا كان الصوت اللي عنده موصل للطابق الثاني أو الثالث في بناية، كيف يطيق هذا؟ سبحان الله. فإنها لا تعمل أبصار لكن تعمل قلوب التي في الصدور. فقال أحدهم لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا، هذه حرية شخصية ملكية، أفعل في بيتي ما أشاء، أفعل في محلي ما أشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو تركوهم وما أرادوا، يعني لو سابوهم قال لك يا عم هو حر في ملكه خليه يفتح له فتحة عشان يدخل له مية بدل ما يطلع علينا يأذينا فوق، فلو تركوهم وما قالوا لهلكوا جميعا، ولا الهلاكة يكون للجماعة اللي تحت فقط، السفينة لما تغرق هتغرق بالكل ولا بالكل؟ أهو كذا المجتمع، لو تركنا المفسدين يفسدوا، تركنا الزنا يزنوا، لو تركنا شراب الخمر يشربون، لو تركنا لاعب الميسر يلعبون، ولو تركنا الفوضويين يعبثون بأعراض البنات إلى آخره، لعم الفساد في المجتمع كما ترى، لا يخفى عليكم ذلك. نسب الإيدز ارتفعت جدا في كل الطبقات، وافدين ومواطنين ارتفعت. والذي يعصر قلبك ألما أن ترى امرأة عفيفة طاهرة ممن يقمن الليل ويصومن النهار تشعر ببعض تعب، تروح تحلل تجد أن عندها الإيدز. من أين جاء هذا؟ من أين جاء؟ من زوج خبيث فاجر، أو من نقل دم أيضا نقل بالغلط أو بالخطأ. إذا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا بعض. أما لو أخذنا ربنا تبارك وتعالى وعاقبنا بكل ما نفعل ما ترك عليها من دابة، لو عاملنا ربنا جل وعلا بذنوبنا بما كسبت أيدينا بكل ما كسبت أيدينا ما ترك على الأرض تحت السماء ولا فوق الأرض من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. يعني إذن لما بتأخذ على يد الفوضوي وبتشد عليه فيه نجاة لنفسي أولا ونجاة للمجتمع، ما هو فقط لذاتي، لا للمجتمع، بتحفظ المجتمع. وحفظ المجموع دائما في الإسلام مقدم على حفظ الفرد. احنا ممكن نصادر مال رجل فرد علمنا أن ثروته تكاثرت مثلا من تجارة المخدرات، من أجل أن نحفظ المجتمع فيكون عبرة لغيره، وهكذا. فإذا لو تركوهم ما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. إذا هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل إن الله تبارك وتعالى لم يجعل الخيرية في هذه الأمة إلا من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمر بالمعروف والنهي عن المنكر رسالة الرسل. ما أرسل الرسل إلا آمرين بالمعروف وهو التوحيد وعبادة الله تبارك وتعالى، وناهين عن المنكر وهو الشرك وما دونه من المعاصي. إذن هي رسالة الرسل. فأعظم المعروف هو توحيد الله رب العالمين، وأعظم المنكر هو الشرك بالله رب العالمين. إذن هؤلاء الرسل ما أرسلوا إلا من أجل ذلك، أمر بمعروف ونهي عن المنكر. فكيف تقول خليني في حالنا، دع الملك للمالك، يا أخي ليهم رب يحسبه، إحنا ما نحن نغير الكون. سلبيات، سلبيات هي التي أدت بالأمة إلى ما نحن فيه الآن من ذلة ومهانة. إنسان لو التزم بحدوده في عمله، في بيته، في مدرسته، في جامعته، بأنه يستطيع أن يغير المنكر على القدر استطاع. وكما قلت لك أقل الدرجات أن ينكر بقلبه، أن ينكر بقلبه. ما كانت هذه حال الأمة، لكن أنت ترى بعينيك زميلا لك يختلس من أموال الدولة، من المال العام، أو يرتشي لضياع حقوق الآخرين، وتقول أنا مالي مالي جاء مالي شأن فيه. يا أخي حرام أقطع عيشه. شو تقطع عيشه؟ ما هذا؟ ما هذه السلبية؟ أقول لكن صح مرات، ثم بعد ذلك قف موقفا منه، لأن سكوتك كأنك تشاركه. الساكت عن الحق شيطان أخرس، شيطان أخرس. فهذه السلبية هي التي ضيعت الأمة، ضاعت حقوق الخلق، وضاعت الأمانة، ووسد الأمر لغير أهله، وسكتنا عن المنكرات فاستفحل الأمر واتسع الخرق على الراقع. خرق في الثوب صار كبير، ما عدنا عارفين نرقعه. لو كان صغير في الأول كنا نقدر نرفيه نوديه عند خياط، نقدر نلحق إن نحن نرقع الثوب، لكن الآن اتسع الخرق على الراقع، لأننا أخذنا فترة وسنوات طويلة في عدم، يعني في اللامبالاة بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وكأن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول هؤلاء الذين يستحقون البشارة. وبشارة بماذا؟ بشارة بما عند ربك، حيث جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من سكانها. ثم قال ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان أحيانا تأتي للنفي فقط، وأحيانا تأتي ويقصد بها النهي، يعني ينهاك ربك عن هذا الفعل. من باب النفي ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، هذا الماء الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من السماء فأنبت لكم به حدائق ذات بهجة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. إذن نفي. أما هنا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس نفيا، هذا نهي عن إذاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. إذن فالاستغفار للمشركين ولو كانوا من الأقارب من المنكرات نهى ربنا عنها، ونهى من، يعني لا يجوز ولا يحل لنبي ولا للمؤمنين أن يطلبوا مغفرة للمشركين ولو كانوا من أولي القربى، من ذوات القربى، من ذوي القربى بالنسبة له. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه دخل المقابر فجلس إلى قبر أمه وحوله الصحابة فبكى وأبكاهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا المقابر أو فزوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة. وسمع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجلا يستغفر لوالديه وكانا مشركين، فقال له علي رضي الله عنه أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال الرجل كذلك استغفر إبراهيم لأبيه، لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وقال لأبي أيضا سلام عليك سأستغفر لك ربي. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي يقول فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم بين بعد ذلك العلة في استغفار إبراهيم لأبيه. يعني يا من تحتجون باستغفار إبراهيم المؤمن الموحد الذي كان أمة، إذا احتججتم باستغفاره لأبيه فهاكم الجواب. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. والنبي صلى الله عليه وسلم عند احتضار عمه أبي طالب، وكان سندا لرسول الله صلى الله عليه وسلم باعتراف النبي عليه الصلاة والسلام، فيخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح بأن قريشا ما نالت منه مثل ما نالت بعد موت أبي طالب وخديجة. كان سندا ولم يسلم ابن أخيه أبدا للكافرين، ومكث معاونا له. وعند الاحتضار جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في حضور الملأ من قريش كأبي جهل وغيره، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند احتضار عمه: قلها يا عم، قل لا إله إلا الله أحاجج لك بها ربي. يكون لنا وجه عند الله سبحانه، حاجج الله سبحانه وتعالى بها، نقول لأن هذا الرجل قال الكلمة. والقوم يقولون: بل على ملة عبد المطلب. يا عم قلها أحاجج بها ربي. والقوم يقولون: بل على ملة عبد المطلب، إياك أن ترتد عن ملة عبد المطلب. فقال آخر كلمات له أنه على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك، مات على الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. ولقد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لعمه ولغيره بقوله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. متى يتبين لك أن المشرك من أصحاب الجحيم؟ متى؟ إذا مات على شركه. لكن طول ما هو حي من الممكن أن يسلم ولا ممكن؟ ممكن. إذن لن نستطيع أن نجزم لإنسان بأنه من أصحاب الجحيم ما دام على قيد الحياة. نحن نلعن بوش ونلعن شارون وبلير، لكن لا نقول أبدا بأنهم من أصحاب الجحيم إلا إن ماتوا على ذلك. يعني ما يدريك، يمكن بلير كده يجي في آخر أيام يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تبت إلى الله. ليس ببعيد. هل هذا بعيد عن الله؟ لا والله، الله يقلب القلوب. فإذا فرق بين لعن الكفرة أو الدعاء على الكفرة، وبين أن تحكم لهم بنار يخلدون فيها. هذه مسألة في علم الله تبارك وتعالى. فمن باب أولى هذا إذا كان في شأن الكفرة، فمن باب أولى العصاة من المسلمين لا تقول هذا فاجر هذا من أهل النار. غلط، غلط كبير. لم يتبين لك الأمر. ما تبين إبراهيم بأن أباه من أصحاب الجحيم، وما تبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمه من أصحاب الجحيم إلا بعد موته. والدليل على ذلك أنه قال في حديث الإمام مسلم، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: أهون الناس عذابا يوم القيامة رجل في النار يقف على ضحضاح في النار يغلي منهما رأسه وهو مخلد فيها. وجاءت رواية أخرى وقال: أهون الناس عذابا في النار، أو أخف الناس عذابا في النار، أبو طالب بالاسم. إذن ما يجينا واحد بعد كده يقول لك: يا أخي كيف تقول على والد أبي الحسن إنه في النار؟ سبحان الله، إيه العقول هذا؟ ما هذه العقول؟ ويجي واحد يألف كتاب طويل يدافع ويقول: لا، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنفع أبو طالب وتخرجه من النار. المشركون قال فيهم ربنا تبارك وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. شفاعة الشافعين لا تنفع المشرك أبدا، بمعنى لا تخرجه من نار جهنم، إنما قد تخفف عنه العذاب في نار جهنم، بمعنى يعني تنقله من درك إلى درك، كما هي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام بأن أبا طالب هو من أخف أهل النار عذابا، وهو مخلد في النار لا يخرج منها، لا يدخل جنة أبدا، لأنه مات عن على الشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء جل وعلا. قضايا لا ينبغي فيها العاطفة، قضايا الحكم فيها نصوص من كتاب وسنة، لكن العواطف هذه ما تنفع. فإذا إخوة الأحبة، هو مخلد في النار، نعم، هل نفعته شفاعة ابن أخيه بشيء عليه الصلاة والسلام؟ نفعته بأن جعلته من أخف أهل النار عذابا، فيقف في ضحضاح من نار يغلي منهما رأسه، نسأل الله العفو والعافية، أنا أشوف واقف تحت ورأسه تغلي من النار، نسأل الله العفو والعافية. إذن ما كان للمشركين، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا أمر يوقفنا على شيء، بأن ولاية المشركين لابد أن تنقطع بين المسلمين أحياء وأمواتا، يعني ليس فقط أنت نهيت عن موالاتهم وهم أحياء، لا، حتى بعد الممات لا بد أن تقطع صلتك بهم، فلا ولاية لك ولا ولاية بينك وبينهم أبدا. ولذلك إخوة الأحبة دائما نقول إن موالاة الكافر ما معناها؟ معناها أنك لا تثق في الله ولا تحسن الظن في الله، ومعناها أنك، لماذا؟ لأنك تظن أن مجدك وعزك وحمايتك بيد هذا الكافر، هذا معناه. يقول: يا أخي لو قطعنا صلتنا بالجماعة دول أي واحد يغزونا، واحد يبهدل بلادنا، ما نقدر ندافع عن أنفسنا. ومن هنا ستأتي الآيات لتجيب على هذا التساؤل. الوقت يعني قد أزف الآن. في نهاية هذا المقطع من الصورة، من سورة التوبة، بعدما ذكر تبرؤ إبراهيم من أبيه، بعدما وعد أنه يغفر له، أن يستغفر له وتبين له أنه من أصحاب النار، تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، قال ربنا تبارك وتعالى بعدها: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ليجيب عن تساؤلات هؤلاء الذين تولوا الذين كفروا. أنت تتولهم لماذا؟ لأن عندهم الملك، لأن عندهم العز، لأن عندهم القوة، لأن عندهم النصر، لأنهم يحموك، لأنهم. فاسمع ماذا قال ربك: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فمن نصره الله هو المنصور، ومن خذله الله هو المخذول، ومن أهانه الله هو المهين، ومن أعزه الله وأكرمه هو المكرم. وقال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. إذا أهان الله عبدا يكرمه أحد؟ والله لا يكرمه أهل السماوات والأرض، لا يستطيعون إكرامه، لا يستطيعون إكرامه. إذن ففي نهاية الآيات جاء ربنا بهذه الآية حتى تحسنوا الظن في ربكم، بأنه لا ينبغي أن توجد وشيجة ولا صلة ولا مودة بين مؤمن وكافر. من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا، الدنيا ذاهبة. من أجل المناصب، لن تدوم عليها، إما أن تتركهم وإما أن تتركوها بالموت. إذن إخوة الأحبة نقف عند هذا. ما كان للنبي، تذكروها دائما، ما كان للنبي والذين آمنوا، يعني لا يجوز للنبي ولا يجوز للذين آمنوا، وهذا نهي من الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين، أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله أيضا بعد موته أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. نكمل هذه الآية بمشيئة الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم.